لك يا ربي أصلي وأحب القائمين ودعائي ورجائي يا إله العالمين لك يا ربي أصلي وأحب القائمين ودعائي.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى يا الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائه.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
خمس دقائق لسلامتك. لسلامة الجهاز الهضمي. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعينا الكرام في كل مكان، وأهلا ومرحبا بكم. يعتبر الجهاز الهضمي مسؤولا عن هضم الطعام وامتصاصه والتخلص من الفضلات في النهاية، وتشيع جدا مشاكل الجهاز الهضمي، ونجد أن 80% من الأشخاص يعانون من عوارض تشير إلى وجود اختلال في جهازهم الهضمي. فما هي العوامل المؤدية لاعتلال الجهاز الهضمي، وكيف نحافظ على سلامته؟ ندعوكم لمتابعتنا أيها الإخوة والأخوات. عسانا يؤدي كل جزء من الجهاز الهضمي دورا في تفكيك الطعام الذي نتناوله لكي يمتصه الجسم ويستخدمه، وهناك عوامل تؤذي عملية الهضم وتؤثر على سلامة الجهاز الهضمي، ومنها أولا إخفاق في المضغ الجيد بسبب الأكل بسرعة عادة، ثانيا تناول وجبات كبيرة بحيث لا يستطيع الجهاز الهضمي إنجاز الكثير دفعة واحدة، ثالثاً شرب كميات كبيرة من السوائل مع الوجبات لأن ذلك يخفف الإفرازات الحمضية والأنزيمات الهضمية والصفراء المسؤولة عن عملية الهضم، رابعاً تناول الوجبات المتأخرة تبطئ عملية الهضم في نهاية النهار، وبالتالي فإن تناول وجبات متأخرة في الليل يسبب مشاكل هضمية. خامساً الإجهاد والتعب الشديد يجهد الجهاز الهضمي حين تناول الطعام. سادساً بطء إفراز الحمض والأنزيم المعدي مما يؤثر ويعطل عملية الهضم. أما تأثير العوامل التي ذكرناها فإنها يمكن أن تؤثر بشكل سلبي على وظائف الجهاز الهضمي مما يعرضه من عدة نواح إلى أولاً الافتقاد إلى الطاقة، فالطعام المهضوم بطريقة غير فعالة ينتقل بكميات أقل إلى الدورة الدموية، ويبقى بالتالي جزء كبير منه عالقا في الجهاز الهضمي بدل نقله إلى خلايا الجسم لتوليد الطاقة. ثانيا النقص الغذائي. إن الفيتامينات والمعادن الأساسية للحياة تأتي عبر الغذاء، وبالتالي فإن سوء الهضم وامتصاص الطعام قد يؤدي إلى نقص غذائي يمكن أن يسبب عواقب طويلة الأمد، بدءا من الوهن إلى ازدياد خطر التعرض لأمراض مثل مرض القلب والسرطان. ثالثا، انزعاج هضمي. إن كان الجهاز الهضمي غير فعال، فإن الطعام غير المهضوم أو المهضوم جزئيا يمكن أن يتخمر في الأمعاء، وقد يؤدي ذلك إلى مشاكل في توليد ريح البطن، أي انتفاخ وتجشؤ، إضافة إلى انزعاج في المعدة. رابعا، تغير عادة التبرز. يؤدي سوء الهضم عادة إلى مشاكل الإمساك أو الإسهال، وأحيانا الاثنين معا. شكرا لطيب المتابعة. إزاء العوارض الناجمة عن سوء الهضم، يوصي أطباء التغذية بأن يتم قضم ومضغ اللقمة بصورة جيدة، وبالإقلال من تناول السوائل وخاصة الغازية منها. شكرا لكم وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 9 ربيع الأول عام 1443 هجري قمري، والمصادف 24 شهر مهر عام 1400 هجري شمسي، والموافق 16 تشرين الأول أكتوبر عام 2021 ميلادي. في مقدمة البرنامج تتقدم الإذاعة العربية بأسمى آيات التبريك والتهنئة للإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف ببدء فترة ولايته إماما للأمة وصاحب العصر والزمان الذي غاب بإذن الله تعالى، كما تتقدم الإذاعة العربية بالتهنئة للشعب الإيراني والعالم الإسلامي بهذه المناسبة العطرة عادها الله علينا بظهور الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف ليملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئ الظلم وجورا وينتقم من الظالمين، إنه سميع مجيب. ففي 9 ربيع الأول عام 260 للهجرة، وبعد استشهاد الإمام العسكري عليه السلام، بدأت فترة إمامة ابنه الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. وعلى أثر مضايقات بني العباس غاب الإمام بأمر الله حتى عام 328 للهجرة، وسميت بالغيبة الصغرى، فكان يتصل بالأمة عبر 4 سفراء. وبعد وفاة السفير الرابع دخل الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف في فترة الغيبة الكبرى، تاركا وصاياه بأن تتبع الأمة من ترك هواه واتبع أمر مولاه من علماء الدين، حتى يأذن الله جل وعلا له بالظهور مرة أخرى ليملأ الأرض قسطا وعدلا بحكومة عدله كما ملئت ظلما وجورا. في 24 شهر مهر عام 1357 هجري شمسي، والذي كان مصادفا 16 تشرين الأول أكتوبر عام 1978 ميلادي، ارتكب جلاوزة نظام الشاه المقبور في إيران مجزرة دموية قتل فيها العشرات من أبناء الشعب الإيراني في المسجد الجامع بمدينة كرمان، وذلك ضمن أحداث الثورة الإسلامية في إيران. فعندما كان سكان مدينة كرمان يحيون ذكرى مرور 40 يوما على استشهاد عدد كبير من أهالي طهران على يد النظام الملكي الجائر، هاجمت قوات أمن الشاه المقبور الحاضرين في المسجد وفتحوا نيران أسلحتهم وانهالوا على الحاضرين بالضرب والشتائم، واستشهد وأصيب العشرات من المدنيين إثر ذلك الاعتداء. وقد شكلت تلك المجازر التي ارتكبها النظام الملكي دفعة قوية للشعب الإيراني لينطلق في تظاهراته الكبرى التي انتهت بانتصار الثورة الإسلامية المباركة بقيادة الإمام الخميني رحمة الله عليه. وأخيرا، وفي 16 من تشرين الأول أكتوبر عام 1815 ميلادي، تم تنفيذ حكم الإعدام في 9 من كبار القادة العسكريين والسياسيين في ألمانيا النازية، وذلك طبقا لقرارات محكمة نورنبرغ الخاصة بمحاكمة 22 شخصا من مجرمي الحرب الألمان بعد الحرب العالمية الثانية. يذكر أن قائد القوى الجوية الألمانية هيرمان كورينغ أقدم على الانتحار قبل تنفيذ حكم الإعدام بساعة واحدة، كما حكمت محكمة نورنبرغ على 9 من القادة الألمان بالحبس، فيما تمت تبرئة 3 آخرين. أعزائنا الأفاضل، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
إيران، طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. المنتدى الإذاعي. أعزائنا المستمعين، يمكنكم تسجيل أصواتكم ومشاركاتكم في البرنامج وعلى مدار الساعة في الصندوق الصوتي التالي 22-01-36-84، علما بأن مفتاح البلد والعاصمة طهران هو 098-21. المنتدى الإذاعي.
بسم الله الرحمن الرحيم.
السلام عليكم يا أصدقاء أينما كنتم.
السلام عليكم يا أحباءنا الحلوين،
أهلا ومرحبا بكم
في برنامجكم المنوع
والمسلي
والممتع
والمفيد،
برنامج
حديقة الأطفال. في حلقة اليوم يا أصدقاء سوف نقدم لكم مجموعة جديدة من الفقرات المنوعة والممتعة،
فقرات تعودنا على سماعها سوية
في كل حلقة من حلقات برنامج حديقة الأطفال،
وهي قصة اليوم،
مشاركاتكم الصوتية،
حكايات جحا،
طرائف،
وهل تعلم،
وفقرات أخرى منوعة وجميلة.
تابعوها معنا وسوف تتمتعون بها
إن شاء الله.
نتمنى أن تكون الضحك والبسمة والفرح هي شعاركم الدائم.
أحبائنا جميعنا يستقل الحافلة أو السيارة للذهاب إلى مكان ما أو إلى المدرسة، ليس كذلك يا حنان؟
نعم يا جنان. ولكن هل تعرفون يا أصدقائنا أن هناك آدابا وأمورا مهمة يجب أن نراعيها عند استخدام وسائط النقل العامة؟
تعالوا يا أحبائنا لنتعرف على هذه الآداب لكن بعد الفاصل.
أنا فقرة قصة اليوم ستكون حول موضوع آداب استخدام الوسائط النقلية العامة،
وستكون قصتنا عن بعض الأصدقاء الذين يشاكسون بعضهم ويمزحون كثيرا في باص المدرسة.
وهكذا يا أحبائنا يؤثر كثيرا على السائق، فهيا بنا لنستمع إلى قصة اليوم مع الخالة هدى.
أهلا بك يا خالة هدى. أهلا.
السلام عليكم صغار الأحباء، أهلا بكم إلى فقرة القصة. أما قصة اليوم تقول: خرج الأصدقاء من المدرسة بعد أن انتهى الدوام الرسمي، فقال أمير لهم:
هيا فقد جاء باص المدرسة،
لا تحاولي العبور الآن.
سوف أعبر أمام الباص بسرعة.
هذه مجازفة يا أمير، لا تعبر أمام الباص.
لنرى ماذا سيفعل السائق.
أرجوك يا أمير، في المرة السابقة كاد الباص أن يدهسك
ولكنه لم يدهسني.
توقف توقف يا أمير، توقف. ماذا فعل؟ الباص أن يدهسك هذه المرة.
لا تعرف ماذا أصابني يا كريم، كنت أموت من الخوف.
لقد حذرتك لكنك تحاول دائما أن تفعل شيئا خطيرا.
المجازفة جميلة وأنا أحبها جدا.
لا تقول مجازفة، أنت تخاطر بحياتك، هل تفهم ما تقول؟
حسنا،
الحمد لله لم تصب بمكروه، والحمد لله أن السائق لم يعاقبك على عملك هذا.
هيا لنركب الآن الباص. هيا.
ركب أمير وكريم وبقية تلاميذ المدرسة ركبوا الباص حتى ينقلهم إلى بيوتهم. وفي الطريق أحبتي حاول أمير مرة أخرى أن يشاكس بعض الأصدقاء ويحدث ضوضاء، وهذا يا أحبائي غير صحيح، لقد أثرت الضوضاء والمزاح على السائق كثيرا.
اجلس مكانك يا أمير.
ماذا يا كريم؟
قلت لك اجلس مكانك ولا تحاول أن تؤثر على السائق.
وما شأني أنا والسائق؟
أنت تؤثر على السائق كثيرا، وربما ينشغل بحركاتك ومزاحك ويحدث تصادم مع سيارة أخرى.
هيا يا نوفل.
أرجوك يا أمير أن تجلس.
يا أمير
هيا أرجوك يا أمير أن تجلس مكانك.
هيا يا نوفل، هيا هيا يا نوفل، هيا هيا افتح النافذة ومد يدك. هيا
يا أمير لا تخرج يدك من نافذة الباص، فهذا خطر علي.
هيا يا نوفل، هيا أمسك بغصن الشجرة القادم، هيا أمسك به. هيا
يا أمير أدخل يدك داخل الباص.
هيا يا نوفل، هيا.
فجأة أحباء الحلوين ارتبك سائق الباص واضطر إلى أن يتوقف بقوة بعد أن ضغط على فرامل السيارة. أحبائي، في صباح اليوم التالي قال المعلم للتلاميذ:
اسمعوا يا أولادي.
نعم نعم يا أستاذ.
يوم الجمعة القادم ستقيم المدرسة سفرة سياحية إلى أحد معالم المدينة.
سفرة سياحية.
نعم سفرة سياحية. عليكم الاستعداد لذلك وإخبار أمهاتكم وآبائكم حتى يكونوا على علم ويعطون الإذن.
وإلى أين ستكون السفرة يا أستاذ؟
ستكون السفرة السياحية إلى منطقة جبلية يا كريم.
يعجبني أن أزور المناطق الجبلية.
يا أستاذ.
نعم يا أمير، ماذا تريد؟
هل نجلب معنا طعاما؟
لا سوف يأتي مدير المدرسة وبعض المعلمين بالطعام. سوف يأتون بطعام كثير.
الحمد لله.
يا أستاذ.
طيب هيا نصيفه. هيا 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 يا أولادي، هيا اركبوا جميعا، هيا اركبوا للسيارة. هيا هيا يا أولادي، هيا أسرعوا. صباح الخير أستاذ حامد.
صباح الخير أستاذ أحمد.
ستكون رحلة جميلة وموفقة إن شاء الله.
صباح الخير
يا أمير.
هيا صعدوا الباص. هيا أرجوكم.
هيا يا أولاد، هيا صعدوا جميعا إلى الباص. هيا
هيا يا أمير، هيا بنا.
هيا يا أولاد، هيا أسرعوا، لقد تأخرنا. هيا أسرعوا.
وفعلا يا أحبائي الجميلين، ركب جميع التلاميذ ومن ضمنهم أمير وكريم، وبدأت الرحلة باتجاه المنطقة الجبلية.
هيا غنوا وصفقوا، إنها سفرة سياحية جميلة ورائعة.
يا أمير، ما اتفقنا يا أمير؟
لا تتدخل أرجوك يا كريم، أنا لم أفعل شيئا خطيرا، أنا أريد أن أصفق وأغني حتى نصل. جميل جدا.
يا أمير اجلس مكانك يا أمير، أرجوك.
يا أمير لا تحاول أن تربك السائق، خصوصا ونحن في طريق خارجي والسيارات تسير بسرعة.
نعم يا بني.
حاضر يا أستاذي. حاضر.
نوفل يا نوفل،
سأرمي الكرة عليك وأن ترميها علي.
يا أمير ماذا قال لك المعلم الآن؟ ها
ماذا يعني حركة داخل الباص ممنوع؟ لعب الكرة مع صديقي ممنوع؟ ها لقد سئم.
يا أمير هذا من أجل سلامتك.
ها ماذا قلت يا نوفل؟ سوف أرمي الكرة لك وأن ترميها لي. بسرعة.
لقد حذرتك يا أمير، لا تحاول أن تلعب الكرة داخل الباص.
ما هذه الضوضاء؟ ها
هيا ليجلس الكل في مكانه. هيا
حافظوا على الهدوء واجلسوا في أماكنكم يا أولاد.
هل سمعت ما قاله المعلم والمدير؟ هل سمعت يا أمير؟
يا كريم أنا سوف ألعب بهدوء مع صديق نوفل. هيا يا نوفل، هيا هيا امسك بالكرة وناولها لي. هيا هيا
ارميها بسرعة. هيا خذها.
هيا نعم يا نوفل، خذها خذها عن اللعب يا أمير. هيا يا نوفل، هيا. سوف تطفش السائق.
ماذا تفعل يا أمير؟ ها؟ ما هذه الضوضاء؟
ما هذه الضوضاء يا أولاد؟
لا شيء، لا شيء يا أستاذ، لا شيء.
هيا اجلس مكانك، هيا بسرعة يا أمير.
نعم نعم. اسمع يا نوفل، سوف أرمي لك الكرة وأنت ارميها لي، ولكن لا تجعل المعلم أو المدير يرانا.
يا أمير، يا أمير، ألا تسمع نصيحة المعلم ولا حتى نصيحة المدير؟
هيا هيا يا نوفل، ارمي الكرة لي، هيا ارميها بسرعة. هيا هيا
توقف يا أمير، توقف عن غالي. يا إلهي.
أحبائي، في هذه الأثناء رمى نوفل الكرة إلى أمير، بينما كان أمير يتكلم مع كريم ولم يمسك بالكرة. فهل تعرفون يا أحبتي أين ذهبت الكرة؟ يا للمصيبة. لو تعرفون أين ذهبت الكرة. لم يمسك أمير بالكرة، فذهبت إلى السائق وارتطمت برأسه.
ماذا فعلت يا أمير؟ كم مرة نبهتك؟ انظر ماذا فعلت.
أحبتي، عندما ارتطمت الكرة برأس السائق، ارتبك السائق وانحرفت السيارة في هذه الحالة عن الطريق. وهكذا يا أحبتي، ارتبك السائق وكادت السيارة أن تنقلب لولا مهارة السائق وقدرته في القيادة. وبعد أن سيطر مرة ثانية على السيارة، أوقفها قليلا حتى يستريح. فقال المدير:
الحمد لله، الحمد لله. من الذي رمى السائق بالكرة؟ من الذي رمى؟
من الذي رمى السائق بالكرة؟
ماذا فعلت يا أمير؟ أنا.
هل تعرف؟ هل تعرف أن الباص كان على وشك أن ينقلب؟ يا أمير،
نعم يا أستاذ.
لولا قدرة الله في إنقاذنا ومهارة السائق.
كم مرة نبهتكم إلى عدم اللعب داخل الباص يا أولاد، وإلى عدم إرباك السائق؟
نعم يا أستاذ، أنا أعتذر.
وما فائدة الاعتذار يا أمير؟ لو كانت السيارة قد انقلبت.
أعتذر منك يا أمير، أعتذر منك يا أمير.
إذن أحبائي الحلوين، مثل ما استمعنا إلى قصة اليوم، عليكم أنتم أيضاً أن تكونوا هادئين في جلوسكم في الباص، ولا تقوموا بأفعال أو تلعبوا فتربكوا السائق، وهذا ربما يؤدي إلى حادث مؤسف لا سمح الله. شكرا لكم، وحتى الحلقة المقبلة نستودعكم الله،
وإلى اللقاء.
نرجو يا أحبائنا أن تكون قصة اليوم قد أعجبتكم ونالت رضاكم.
يا أصدقائنا، ما زلنا معكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وأنتم تستمعون إلى برنامجكم المحبب برنامج حديقة الأطفال.
والآن يا أصدقاء إلى أنشودتنا الجميلة التي تستمعون إليها في كل حلقة من برنامج حديقة الأطفال.
ركوب الباص أو الحافلة عليكم بالجلوس في المكان المناسب، وانتبهوا في حال وجود أشخاص مسنين عليكم أن تقفوا وتطلبوا منهم الجلوس.
نعم يا أصدقاء، أنتم تستطيعون التحمل أكثر منهم. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم علمنا أن نحترم الكبار، لذلك قال: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا.
وحاولوا أن تبقوا هادئين، فقد يكون هناك مريض وبحاجة للاستراحة.
الآن يا أصدقاء إلى فقرتكم المحببة، إلى أصواتكم الرائعة الجميلة، إلى فقرة
مشاركاتكم الصوتية يا أصدقاء.
السلام عليكم، أنا سجى من العراق. من الطبيعي احترام السائق أثناء قيادته السيارة وعدم التكلم في كل الأمور، وإذا كان هناك ضرورة للكلام فانتظر الوقت المناسب لحين تتوقف السيارة، وإذا صعد وجه مسن فأحاول أن أقدم لهم مساعدة حتى وإن كنت متعبة، لأن إسلامنا العظيم ونبينا الكريم صلى الله عليه وآله أوصنا أن نساعد الآخرين ونحترم الكبار، فكل إنسان كبير هو بمثابة أبي أو جدي. وأقول للأشخاص الذين يحدثون الضجيج عند الجلوس في السيارة إن هذا الأمر غير ممدوح، فربما كان هنالك مريض بيننا وينزعج من الأصوات العالية، أو طفل صغير، أو رجل كبير، أو رجل مسن. لذلك علينا احترام الآخرين والمحافظة على الهدوء أثناء الطريق، وشكرا لكم.
شكرا لكل أصدقائنا الذين يتواصلون معنا.
أحباءنا الحلوين، أصدقائنا الأعزاء، قصص جميلة ومفيدة، معلومات قيمة ونافعة، نصائح تربوية ومرشدة، تجدونها في برنامجكم الممتع حديقة الأطفال. هل تعلمون يا أعزائي أنه من الأخطاء التي يرتكبها البعض هو أنهم يقومون بمحادثة السائق مثلاً للسؤال عن شيء ما أو بغرض التسلية؟
وهذا تصرف خاطئ، لأن السائق يجب أن يكون سمعه ونظره وتركيزه فقط على الطريق حتى يحافظ على سلامة الركاب والمارة.
ولكن يا أعزائي، إذا كان السؤال مهماً جداً، عليكم سؤال أحد آخر أو الانتظار حتى تتوقفوا عند أحد الإشارات الضوئية. الآن يا أصدقاء، إلى فقرتنا اللطيفة جداً. إلى
عند محطة طرائف. هناك ولد كثير الكلام، تضايق والده منه كثيرا ومن حركته، فقال له: إذا جلست لنصف ساعة هادئا سأعطيك جائزة. فسكت الولد حتى الدقيقة 29، وعندما جاءت أخته وقالت: ماذا بك يا أخي، أصبحت أخرسا عاجزا عن الكلام؟ فقال لها: اصبري دقيقة وأخذ الجائزة، وعندها تعرفين إذا كنت أخرسا أم لا.
اشترى بخيل 3 برتقالات، قطع الأولى فوجدها متعفنة ورماها، ثم قطع الثانية فوجدها أيضا متعفنة فرماها، عندها أطفأ النور وقطع الثالثة وأكلها.
يا أحبائنا، أنه ومن خلال بعض القواعد البسيطة التي نراعيها نحافظ على سلامتنا وسلامتكم بالطبع.
نعم يا أصدقاء، فمنها يكون في الطريق والآخر في وسائل النقل،
ويجب علينا وعليكم أيضا يا أصدقائنا، يجب عليكم أن تراعوا التنظيم عند الصعود والنزول من وسائط النقل العامة.
نعم يا أصدقاء، وقدموا المساعدة لمن يحتاجها سواء أكان كبيرا أو صغيرا.
وتذكروا دائما يا أصدقائنا قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: خير الناس أنفعهم للناس.
الآن يا أحبتي ويا حنان، سننتقل إلى فقرة وهي:
هل تعلم؟
هل تعلمون يا أعزائنا أنه خلال الحرب العالمية الأولى كان الفرنسيون يستخدمون الببغاء كأجهزة إنذار مبكر ضد الطائرات المعادية نظراً لحاسة سمعها القوية؟
هل تعلمون يا أصدقائنا أن عدد الولادات في الهند سنوياً يزيد على إجمالي تعداد سكان أستراليا؟
هل تعلمون يا أعزائنا أن الساعة يخف وزنها عندما ينحل زنبركها؟
أهلا ومرحبا بكم يا أصدقائنا أينما كنتم. أما الآن يا جنان، نصل معا إلى فقرة الحكايات المنوعة.
نعم يا أصدقاء، نستمع معا إلى حكاية أخرى من حكاياتنا في حديقة الأطفال.
ولد صغير اسمه إسماعيل يلعب مع مجموعة أولاد بعمره، عندما رأى كرة ملونة وسط الحشائش أسرع ليلتقطها، لكنها انطلقت مبتعدة وكأن أحدا جذبها بقوة بخيط لا يرى. توقف متعجبا، ثم لما رأى الكرة تتوقف ثانية جرى إليها، وجرت الكرة أمامه،
صارت الكرة تجري بسرعة، والولد إسماعيل يجري بسرعة أكبر ليلحق بها ويمسكها. وفجأة سقط الولد إسماعيل في بئر عميقة ولم يستطع الخروج منها.
نعم يا عزة أنا، أخذ إسماعيل يصيح لعل أحدا يسمعه ويخرجه، غير أن الوقت مر وحل الليل وإسماعيل وحده في البئر. حاول الصعود على جدرانها لكنها كانت ملساء وعالية ومبتلة، وحاول أن يحفر بأظافره في جدرانها ولكن لم يقدر على شيء، فترك نفسه داخل البئر وبدأ يبكي.
في هذه الأثناء يا أحبة أنا، مر رجل من هناك وكان راكبا على حصانه، وعندما سمع صوت البكاء اقترب قليلا قليلا واستمع بدقة ونظر في البئر، لكنه لم ير أحدا. دهش الرجل وحار كثيرا فيما يفعل. البكاء يأتي من باطن الأرض، فهتف الرجل قائلا: هل يوجد أحد هنا؟
وبسرعة يا عزائي صرخ إسماعيل من داخل البئر: أنا
نعم أنا هناك، أرجوك أنقذني هنا أنا في البئر.
وانطلق يبكي، فنزل الرجل عن حصانه واقترب من البئر، وكان إسماعيل يصرخ ويقول:
أرجوك يا عمي لا تتركني، أنقذني أرجوك.
فأجابه الرجل: لا تخف يا ولدي، سأجلب حبلا أسحبك به إلى فوق.
وهكذا جلب الحبل ورماه إلى الولد الذي تمسك به بقوة، فسحبه الرجل وصعد به إلى الأرض. وبعد أن استراح الولد قليلا أركبه الرجل لكي يوصله إلى أهله الذين شكروه كثيرا على حسن صنيعه.
ومضت الأيام والأسابيع والشهور والسنين يا أعزائي، ونسي إسماعيل ذلك اليوم المخيف في حياته. وقد كبر إسماعيل كثيرا حتى صار شابا قويا وسيما، وأخذ يعمل بالتجارة فيقطع المسافات الطويلة. وفي إحدى سفراته الطويلة كان مع أفراد قافلته وقد ناموا في استراحة بعد يوم سفر طويل، لكن حين استيقظ وجد نفسه وحيدا وقد تحركت قافلته ولم يرى أي أثر لها، فتعجب وتساءل: يا إلهي، أيمكن أن يكونوا قد تعمدوا تركي؟ وهكذا مضى سائرا على قدميه سيرا حثيثا، محاولا السير في طريق قافلته، غير أنه وجد نفسه تائها في صحراء لا نهاية لرمالها.
أخذ يسير ويسير وقد بقي لديه قليل من ماء وطعام عندما رأى من بعيد شيئا مكوما، فرفع سيفه وتقدم إليه وهو يتساءل بينه وبين نفسه: هل سمعت صوتا ينادي؟ فتقدم أكثر إليه، وعندئذ سمع صوتا يصيح: النجدة النجدة، أنقذ عجوزا يموت. تعجب إسماعيل وقال: من جاء بهذا العجوز إلى هذا المكان؟ وعندما وصل إليه وجده وهو يكاد يموت، فأسرع ينزل قربته من كتفه ويقربها من فم العجوز المرتجف ويقول له: خذ يا عم اشرب، فليس في قربتي غير هذا القليل من الماء. فرد العجوز بصوته المرتجف بعد أن شرب واستراح: بارك الله فيك يا ولدي. وأخرج له بقايا خبز لديه وقال له: كل يا عم، كل هذا الخبز القليل لتقوى به. فتناوله العجوز وقال: جزاك الله خيرا أيها الشاب الطيب.
هنا سأل إسماعيل العجوز قائلا: يا أحبتي، ولكن كيف وصلت إلى هذا المكان يا رجل، إلى هذا المكان المقفر في هذه الصحراء القاحلة وأنت في هذه الحال؟ رد العجوز: حظي هو الذي أوصلني إلى هذا المكان، وحظي هو الذي جعلني في هذه الحال. حين سمع الشاب إسماعيل الرجل وهو يتحدث أخذ يفكر أنه يتذكر هذا الصوت. نعم، إنه يعرف هذا الصوت، وردد مع نفسه: يا إلهي، أنا أعرفه، لابد أني أعرفه. وكان العجوز ما زال يتكلم، يقول: لقد تلفت ساقاي في حريق شب في بيوت القرية، وبيت أهلي منها منذ زمن بعيد، وصرت أتنقل على ظهر فرسي البيضاء، وكنت الآن في طريقي إلى أهلي وبيتي، لكن قطاع الطرق أخذوا فرسي ورموني لأموت هنا.
فسأل إسماعيل متعجبا: ولم يرق لحالك ويعطف عليك؟ فأجابه العجوز: لا تعمر الرحمة قلوب الجميع يا ولدي. فجأة سطعت الذكرى في رأسه، وتذكر الرجل الذي أنقذه من البئر يوم كان صبيا صغيرا. هكذا انزاح الضباب وظهر وجه الرجل، وهتف في نفسه: هو إنه هو. وسأله العجوز: ما لك يا ولدي؟ فأجابه الشاب إسماعيل بسرعة: إنه أنت، نعم أنت هو، حمدا لله وشكرا، هذه غاية عطاء الله لي. فسأله العجوز: ماذا حدث لك يا ولدي؟ فقال إسماعيل: هل تتذكر يا عم أنك قبل سنين كثيرة أنقذت ولدا صغيرا ساقطا في بئر؟
في البداية يا أصدقاء لم يتذكر الرجل، لكنه سرعان ما تذكر هو الآخر تحت وصف وإلحاح الشاب إسماعيل. فقال إسماعيل: الحمد لله إنك تذكرت، أنا هو يا عم، أنا إسماعيل الذي أنقذته.
الشاب إسماعيل حمل الرجل العجوز على كتفيه وهو جائع وعطشان، وانطلق يسير به ويسير به ويسير به وهو يقول: سأسير بك ما دمت قادرا على السير حتى أوصلك إلى بيتك أو أموت. وحين وصلوا إلى قرية العجوز، تجمع الناس حولهما مكبرين العمل الذي قام به إسماعيل، ورأوا فيه كل معاني الإنسانية والوفاء. أعزائنا، لقد وصلت رحلتنا معكم اليوم إلى نهايتها، ونتمنى أن تكونوا قد استفدتم من النصائح التي قدمناها لكم في هذه الحلقة من برنامج حديقة الأطفال التي تأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
فحتى لقاء جديد وموضوع جديد وقصص وحكاية وطرائف ونوادر جديدة، استودعكم الله،
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
إلى اللقاء.
قسم المعارف الإسلامية في إذاعة طهران يقدم
معارج النور دروس في شرح الصحيفة السجادية
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين أهلا بكم أعزائي المستمعين وأنتم تتابعون معنا شرح الصحيفة السجادية المباركة وصلنا وإياكم إلى الدعاء 38 من أدعية الصحيفة المباركة وهو دعاء الإمام عليه السلام في الاعتذار من تبعات العباد ومن التقصير في حقوقهم في مستهل هذا الدعاء المبارك يقول سلام الله عليه اللهم إني أعتذر إليك من مظلوم ظلم بحضرتي فلم أنصر ومن معروف أسدي إلي فلم أشكر ومن مسيء اعتذر إلي فلم أعذر الاعتذار إلى الله تبارك وتعالى ينبغي أن يكون أدبا يتأدب به الإنسان المؤمن مع ربه. فلقد أراد الله تبارك وتعالى لنا أن أحدنا إذا أساء إلى الآخر إساءة معينة أو تجاوز على حق من حقوقه عليه أن يذهب إليه ويعتذر له ويطلب منه المسامحة والعفو والصفح عنه. وهذا أدب ينبغي أن نتأدب به، أن الإنسان إذا قصر في حق أخيه أو أساء إليه إساءة معينة أو تجاوز على حق من حقوقه أن تكون له الشجاعة في أن يذهب ويعترف بتقصيره وبإساءته وأن يعتذر إلى ذلك الإنسان. هذا الخلق الذي أراد الله تبارك وتعالى لنا أن نعيشه في حياتنا ينبغي لنا أن نعيشه مع الله عز وجل. فإذا أساء، لأن الله عز وجل هو حقه أكبر من كل حق، حق الله قبل حق الناس وفوق كل الحقوق الأخرى، فإذا أذنب الإنسان مع الله عز وجل عليه أن يذهب إلى ربه وأن يفتح قلبه إلى ربه وأن يعتذر بلسانه وبقلبه عن إساءته لحق ربه الكبير. وحتى لو أساء بعضنا لبعض الناس فعلينا، يعني لو شتم أحدنا أحدا أو ضرب أحدنا شخصا آخر عليه كما يجب أن يعتذر إلى أخيه المؤمن من الإساءة عليه أن يعتذر إلى الله تبارك وتعالى، لأن حقوق الناس والتعدي على حقوق الناس فيه انتهاكان، انتهاك لحرمة المؤمن وانتهاك لحرمة الباري عز وجل الذي نهى عن الاعتداء على الناس. فالواقع أنه هناك إساءة لرب العالمين، مثلا كالإنسان إذا ترك الصلاة، هذه إساءة مباشرة لحق الله تبارك وتعالى. وهناك إساءة مزدوجة، يعني بين الله وبين العبد، مثلا إذا أساء إنسان إلى إنسان آخر فهذه الإساءة مزدوجة، أولا هي تعدي على حق الإنسان وتعدي على حق الله أيضا، إساءة إلى الله تبارك وتعالى يعني إلى حق الله تبارك وتعالى من حيث انتهاك الإنسان لحرمة النهي الإلهي. فإذا الإنسان إذا أساء لشخص آخر أو قصر في حقه كما يجب عليه أن يعتذر لذلك الإنسان عليه أن يعتذر إلى الله تبارك وتعالى. الإمام سلام الله عليه يعلمنا أن نعتذر إلى ربنا من بعض التقصيرات التي ربما تحين منا وتبدر منا تجاه إخواننا المؤمنين. كل إنسان أعزتي المستمعين لديه تقصيرات في حياته، تقصيرات بحق أهله، تقصيرات بحق جيرانه، تقصيرات بحق أصدقائه، بحق المجتمع بصورة عامة. علينا أن نجبر ذلك القصور وأن نعتذر إلى ربنا منه ونعزم على عدم ارتكابه مرة أخرى. أول ما يعتذر الإمام زين العابدين سلام الله عليه يعتذر من عدم نصرة المظلوم: اللهم إني أعتذر إليك من مظلوم ظلم بحضرتي فلم أنصر. الإنسان أخو الإنسان، والله تبارك وتعالى أراد للمجتمع الإيماني أن يتآزر وأن يشد بعضه أزر البعض الآخر وأن يكونوا كالبنيان المرصوص وأن يكونوا كالجسد الواحد الذي إذا اشتكى منه عضو تداعت له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. أراد الله تبارك وتعالى للمجتمع الإيماني أن لا يكون وحدات اجتماعية ومفردات متناثرة لا يربط بينها رابط ولا يشدها حبل من دين أو من إنسانية. الله عز وجل أراد للمجتمع أن تكون أواصره أواصرة متلاصقة وشديدة ومحكمة، وأن يشعر الجميع في ظل المجتمع الإيمان الواحد، يعني إحنا اللي نعيش في مجتمع مؤمن. هذا العنوان الكبير، الإسلام اللي يجمعنا، أو عنوان الإيمان اللي يجمعنا أنا وأنت، كلنا نعيش تحت سقفه، تحت هذا السقف، تحت هذا العنوان، تحت عنوان الإسلام، تحت عنوان الإيمان. علينا أن نشعر بالمسؤولية جميعا، يعني أن يشعر بعضنا بالمسؤولية اتجاه البعض الآخر، وأن نشعر جميعا بمسؤوليتنا تجاه هذا البناء الكبير وتجاه هذا السقف الكبير. بالتالي إذا رأينا خللا ما في جانب من جوانب هذا المجتمع الإيماني، إذا رأينا تعد على بعض الأفراد، إذا رأينا ظلما نال بعض الأشخاص من القريبين علينا أو حتى من البعيدين الذي يجمعنا جامع الإسلام وتربطنا رابطة الدين، إذا رأينا ظلما وقع على شخص أو اعتداء على شخص معين، على الإنسان المؤمن، مسؤولية الإنسان المؤمن، وظيفة الإنسان المؤمن أن يدفع الظلم عن أخيه وأن يدافع عنه وإن كان بعيدا، كأنه ابن أمه وأبيه. هذه وظيفة ما يمكن التنصل عنها. يعني أنت رأيت أحدهم ضرب الشخص الآخر بغير حق ظلما، وذاك الإنسان ضعيف، أنت مو بإمكانك أن تقف مكتوف اليدين كما في المجتمعات الأخرى. في المجتمعات الأخرى نعم، يعني في المجتمعات غير الإسلامية القضية ممكن أن تكون هكذا، لكن في المجتمع الإسلامي إذا رأيت يدا امتدت إلى ضعيف عليك أن تمسك هذه اليد وأن تضرب عليها. إذا شخص شتم شخصا، إذا اغتاب شخصا، في كثير من الأحيان الإنسان المؤمن يجلس في مجلس قد هو ما يغتاب وما يشارك بالغيبة واغتياب الآخرين، لكن يسمع بعض الأشخاص ينال من أخيه، ينتقص من أخيه المؤمن وهو ليس موجودا بينهم، على الإنسان ألا يقف مكتوف اليدين، وإلا كان معهم، لأنه الراضي بالغيبة كالمشارك فيها لا فرق. إذا رأيت أحدهم يغتاب أخاك المؤمن عليك أن تدافع عنه، وإلا أنت شريك في اغتيابه وتتحمل مثل وزر المغتابين. فسواء الغيبة سواء الاعتداء، أي نوع من أنواع الظلم يقع على أحد المؤمنين، نحن مسؤولون عن رفعه عنه، وإلا فنحن مقصرون ومحاسبون، وعلينا أن نعتذر إلى الله عز وجل كما يعتذر الإمام سلام الله عليه. نعوذ بالله من شرور أنفسنا، والحمد لله رب العالمين.
اللهم إني أعتذر إليك من مظلوم ظلم بحضرتي فلم أنصر، ومن معروف أسدي إلي فلم أشكر، ومن مسيء اعتذر إلي فلم أعذر.
كنتم وبرنامج معارج النور، قدمه سماحة السيد محمد الشوكي.
Thank you.
خمسين الكفر أنت الغوث وكل دمانا تهتف يا مهدي النصر أقبلت بدمعتي الحرة لأريك مآسينا